التي شرعها الله تعالى في هذه الليالي. ويوم غد هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو ختام الأيام العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فغدا ختام العشر، يوم الأضحى يوم النحر، ويوم النحر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام عند الله يوم النحر. يعني تصور وتأمل وتدبر، غدا يوم النحر أفضل أيام عند الله، يوم النحر ختام العشر. قال: ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يليه، وهو يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. فنحن يا إخواني ولله الحمد في نعم عظيمة، ولله الحمد، من فجر يوم عرفة نحن الآن انتهينا بفضل الله عز وجل من يوم عرفة. فجر يوم عرفة يشرع التكبير المقيد دبر الصلوات، يكبر الإنسان كل نفسه من غير صوت جماعي، ويمتد معنا التكبير المقيد إلى آخر أيام التشريق، يعني آخر يوم من أيام نسميه إحنا عندنا العيد. هو العيد يوم واحد، عندنا العيد يوم واحد، إحنا في عندنا العيد يوم الفطر، عيد الفطر، وعندنا عيد الأضحى. الأيام الثلاثة التي تليها تسمى أيام التشريق التي أمر الله تعالى بذكره فيها، في قوله: واذكر الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، بمعنى أنه يحرم على المسلم أن يصوم هذه الأيام، يعني يحرم عليه أن يصوم يوم النحر اللي هو غد. يعني الحمد لله إحنا الآن في التسعة الأول كثير من المسلمين ولله الحمد قد صامها، هذا مشروع، وآكد الأيام يوم عرفة الذي قد ودعناه قبل كم ساعة. لكن غدا يوم النحر العاشر يحرم صيامه. لو راد المسلم أن يقول: لا لا أنا أريد أكمل الصوم العاشر، نقول له: هذا الأمر لا يجوز، ديننا ولله الحمد دين نسمع ونطيع، ما نتعبد على الأهواء والمزاجات، لا، نحن نتعبد الله بالشرع. شرع لنا الصيام في التسع الأول، مشروع الصيام. أما يوم العاشر يوم النهر والثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يشرع صيامها إلا للحاج الذي حج الآن، هو الآن مع المسلمين في الحج، أسأل الله يحفظ الحجاج ويتقبل منهم ويعينهم ويردهم لأهلهم سالمين غانمين بحج المبرور وسعي مشكور وذنب المغفور. نسأل الله يرزقنا وإياكم الحج أعوام عديدة. فالحاج المتمتع أو القارن الذي لا يجد الهدي، بمعنى لا يجد ثمن الهدي، فهذا ما البديل عنده؟ ها؟ الصوم. يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا خاص فقط بمن؟ بالحجاج. هذا خاص بالحجاج المتمتعين أو القارنين الذين لا يتمكنون من ذبح الهدي. نحن الآن لله الحمد عندنا ما عندنا ذبح هدي، عندنا ماذا الآن غدا إن شاء الله؟ عندنا ذبح أضاحي. كثير من الناس الآن من شر مستعد يذبح الأضاحي، أمسك عن شعره وأظفاره من أول عشر ذي الحجة وينتظر يوم غد أو يوم بعد غد، لأن كل أيام هي ذبح، ذبح الأضحية كلها أيام ذبح. عندنا يوم العيد يوم النحر كله الأفضل أن الإنسان يبادر بالأضحية، لكن أيضا يوم الثاني عشر أول أيام التشريق، عذرا الحادي عشر أول أيام التشريق أيضا يذبح لا بأس. طيب الليل والنهار عادي ولا فقط بالنهار؟ الليل والنهار عادي، ما ما في بأس، ليل ونهار تذبح ما في بأس، لكن آخر موعد معك لذبح الأضحية متى؟ ها؟ آخر يوم من أيام التشريق. كم يصادف عندنا؟ كم رقم كم؟ 13. 13 من شهر ذي الحجة، إذا أذن المغرب هنا دخلت ليلة 14، هنا انقطع وقت الذبح، ذبح الأضحية. فتنبهوا إخواني، فنحن ذكرنا في الدروس الماضية شروط الأضحية وصفاتها ووقت ذبحها، لا نعيدها. يوم غد يا إخواني يوم عظيم نستعد له. أول نشكر الله عز وجل على ما من علينا من إتمام هذه التسع وإقبالنا على العشر، وكذلك نفرح بالعيد. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر ليش؟ غدا إن شاء الله، يوم النحر يوم العاشر. ولهذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: لا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى. بعض الناس عندهم أعياد طقوس يزعمون أنها أعياد لمولد فلان مولد فلان، وهذا كله ما أنزل الله تعالى به من سلطان، لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل، وهو ابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في بعض الأحيان في تشبه بالكافرين، هناك أعياد للكفار من دينهم من صميم عقيدتهم، بعض المسلمين هداهم الله يشاركون الكفار في أعيادهم، وهذا لا يجوز، سواء كانوا يسمونها أعياد أو ذكريات أو أسابيع أو غير ذلك، وليست هي من سنة الإسلام. يقول الشيخ: بل هو من فعل الجاهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، لماذا سمي العيد بهذا الاسم؟ لماذا سمي العيد بهذا الاسم؟ لأنه من المعاودة، لأنه يعود ويتكرر كل عام، أيضا لأنه يعود أيضا بالفرح والسرور، ويعود الله تعالى فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم للطاعة من صيام أو حج وغير ذلك. الدليل على مشروعية العيد وصلاة العيد من القرآن ليوم النحر: فصلي ربك وانحر. سورة كلكم حافظين، يا سورة هاي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا دليل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم يداومون عليها. وصلاة العيد سواء كان الفطر أو النحر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، بل أمر حتى النساء. لهذا حقيقة إحنا الآن يعني نأمر النساء أهلينا أن يذهبوا لصلاة العيد، والآن الأماكن المتاحة للنساء بعض المساجد ذكرناها في درس الفجر، عينوها الأوقاف مساجد معينة، أظن في الفردوس مسجد سعد بن دبيس، ومسجد عيسى العثمان في خيطان، ومسجد أظن بتل الخرينش في العرضية، ومسجد زمن في عبد الله مبارك، يمكن جزاع الصباح أيضا، جزاع الصباح فيه أيضا عبد الله مبارك. وهذا بالنسبة للمساجد. أما المصليات فأيضا متاح للنساء، كل مصلى هيئوه الأوقاف جزاهم الله خير متاح للنساء، سواء كان مثل عنده في استاد جابر أو في منطقة عرضية شباب الرياضة أو وين؟ نادي التضامن داخل النادي، ها نادي التضامن في الفروانية قطعة واحد، أيضا فيه صلاة أو بتبرج أو لابسة الزينة أو لباس الشهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات ويعتزن الرجال. قال: ويعتزن الحيض المصلى، يعني الحائض لو ذهبت المصلى ما تصلي لكن تجلس، لكن تشهد الخير، ما تصلي يعني في أقصد في المصليات مو في المساجد، تشهد الخير مع المسلمين. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. سبحان الله. طبعا عندنا التكبير إخوانا، التكبير المطلق مستمر معنا، يعني أننا الآن في البيوت نكبر، في المساجد، في الطرقات، في الأسواق نكبر، ما ينقطع معنا التكبير إلا مع انقطاع وقت الأضحية اللي هو آخر يوم من أيام التشريق، أذان المغرب في اليوم 13 ينتهي وقت التكبير. هذا التكبير نسمى التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو يكون ماذا؟ دبر الصلوات. يقول الشيخ: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعائر الإسلام، فهو من أعلام الدين الظاهرة. طيب، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم النحر ولا يوم الفطر؟ نجاوب الفطر. أحسنت، صلاها ليوم الفطر. من أي سنة؟ من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يواظب عليها حتى فارغ الأذان. قال: وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. هل تيسر؟ فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. قال: ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر شعائر الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلي في المسجد الحرام. لكن يجوز تصلي في المساجد ولا يجوز؟ يجوز، يجوز أن تصلى في المساجد. طيب، متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ ها؟ نعم، يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس، يعني بعد الشروق، بعد طلوعها قدر الرمح. والآن المعلن كم؟ 5:16 المعلن الآن 5:16 إن شاء الله. ولأنه الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، هذا وقت ماذا؟ وقت صلاة العيد. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، ما أدرينا، مثلا صلوا من الغد اليوم الثاني يصلون قضاء. الدليل لما روى أبو عمير عن ابن أنس عن عمومة له من أنصار قال: غم علينا هلال شوال. هي غالبا هذا الأمر يكون إيش؟ في آخر رمضان يعني. فأصبحنا صياما، يعني ما رأوا الهلال فأصبح ماذا؟ صياما. فجاء ركب في آخر النهار، يعني قبل العصر، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. أنتم الحين صايمين وإحنا شفنا الهلال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، قال من خلاص أنتم الآن يعني خرج رمضان، فأمرهم بالإفطار وأن يخرجوا غدا لعيدهم هنا قضاء. الحديث رواه أحمد وداود والدارقطني والسنة. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغد. لو كانت تشرع صلاة عيد بعد الزوال لا أمر، لكن أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم غد. ولأن صلاة عيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس فيه من التهيئ. طيب، بالنسبة للأضحى والفطر، ما الأفضل، تقديم الصلاة أم تأخير الصلاة؟ صلاة العيد أقصد أنا، ها؟ ولا في فرق بين الأضحى ولا الفطر؟ في الفطر التأخير، أحسنتم، وفي الأضحى التبكير. نعم، يسنى تقديم صلاة الأضحى حتى الناس ليش؟ حتى تذبح الأضاحي، وتؤخر صلاة الفطر حتى يخرج الناس إيش؟ زكاة الفطر. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وأذكر الناس، وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. طيب، قلنا الآن التكبير مشروع، يعني هذه الليلة نكبر، نكبر في البيت مع الأولاد، تكبرون، حثوا الأولاد والأهل على التكبير، ويرفع الصوت في التكبير، حتى كان الصحابة من شدة ما يكبرون كان ترتج منا بالتكبير. تصور تكبير، هذا أخواني أمر مشروع. الحاج متى تنقطع معه التلبية ويبدأ التكبير؟ ها؟ بعد رمي جملة العقبة الكبرى ينقطع معه ماذا؟ تنقطع معه التلبية، لكن يشرع له ماذا؟ التكبير. احنا ما عندنا تلبية، لو عندنا تلبية يعني يشرع ان نقول لبيك اللهم لبيك، الآن مشروع الأمر، هذا غير مشروع لنا، نحن غير الحجاج، لكن لهم عندما أحرموا بالحج فإنهم يلبون وما يزالون في تلبية حتى يرمون جملة العقبة الكبرى. والسنة إخواني أن الإنسان إذا كان في عيد الأضحى، ها، أنه عذرا، إذا كان في عيد الفطر يأكل تمرات ويخرج ويأكلها وترا. أما يوم النحر فالأفضل لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال الشيخ تقي الدين: لما قدم الله الصلاة على النحر في أي آية؟ فصلي ربك وانحر. قالوا قدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة تكون متى؟ في عيد الفطر، وأن الذبح يكون متى؟ بعد الصلاة في عيد النحر. أيضا يسن التبكير للخروج لصلاة العيد، أفضل تبكر حتى تتمكن من الدنو من الإيمان وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. أيضا يسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد، يلبس أحسن الثياب عنده، لحديث جابر رضي الله عنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. فيتجمل الإنسان في يوم العيد. يقول الشيخ: ويشترط لصلاة العيد الاستيطان. ماذا يشترط؟ الاستيطان، بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين، يعني مستوطنين في البلد، في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة. فلا تقام صلاة العيد حيث يسوغ، عذرا، إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق العيد في حجته ولم يصلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما صلى صلاة العيد، وكذلك خلفاؤه من بعده. لكن لو قدر الله مثلا رمى جملة العقبة مثلا قبل الفجر لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفاء وهو معهم، ورمى ثم جاء إلى الحرم ثم بدأ يطوف ثم سعى ثم أقيم الصلاة العيد، هل يصلي معهم؟ لا يصلي، ها؟ لا بأس يصلي، لا بأس يصلي. طيب صلاة العيد كم ركعة؟ صلاة العيد ركعتان بعد الخطبة ولا قبل الخطبة؟ ها؟ قبل الخطبة. صلاة العيد قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم أن صلاة العيدين يعني الفطر والنحر قبل الخطبة. حكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة، طبعا الجمعة العكس، تقدم الصلاة على الخطبة والخطبة على الصلاة، الخطبة على الصلاة. قال: أن خطبة الجمعة شرط للصلاة. قال: والشرط مقدم على مشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة، فإنها ماذا؟ سنة. وصلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين، جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس غير مشروع، لما روى مسلم عن جابر قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. طيب، يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، يعني بعد تكبير الإحرام 6 تكبيرات. طيب، ما الفرق بين التكبيرة الأولى والثانية؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنتم، الأولى ركن يا أخي، خلي بالكم، الأولى ركن لابد منها، بل لا تنعقد الصلاة بدونها. أما غيرها من التكبيرات فهي سنة، لو ما كبر صح الصلاة ما صح؟ صح. ثم يستفتح بعدها، يقرأ دعاء الافتتاح. قالوا: لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبير الزواد 6، ثم يتعاقب. قال: لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير، خرجه البيهقي من حديث عمر. وهذه مسألة أيضا وقع فيها الخلاف، هي وصلاة الجنازة، لكن الجمهور على أنه يرفع مع كل تكبيرة، ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرة العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن، يقصد من؟ ابن مسعود، كنيته أبو عبد الرحمن. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولو ما قال شيء ما في بأس. وإن شك في عدد التكبيرات شو يسوي؟ كبر 5 6 5 6 5 6، يعني يبني على اليقين الأقل، يعني يحسب مثلا 5. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرح في القراءة، قال: الله أكبر الحمد لله، ما كبر، شو يسوي؟ يرجع يكبر وبعدين يقرأ، ولا يستمر بالفاتحة؟ لماذا؟ لأنه سنة، سقط عن التكبير، هو سنة فات محلها. فيها سجود سهو ما فيها؟ ما فيها. وكذلك إن أدرك المأموم الإمام بعد الشراعة في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزواد، المأمون ما يأتي، أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بقراءة، يقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، صلاة جهرية. وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عام المسلمين عليه. ماذا يقرأ في الركعة الأولى؟ يقرأ بالفاتحة بعد الفاتحة إيش؟ سبح اسم ربك الأعلى. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. غاشية أكيد؟ لا الغاشية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشي؟ هذا الأمر الأول. طيب الثاني، الأمر الثاني ثبت في السنة، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، أي سورة قاف كلها يعني، وفي الثانية باقتربت، أي سورة القمر، سورة القمر، لما في صحيح مسلم والسنة وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقاف واقتربت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مهما قرأ به جاز، اللي يقرب راحته، لكن ثبت عنه أنه قرأ هكذا وقرأ هكذا. كما تجوز القراءة في نحو من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقه ما لهم من النجاة والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما العيد يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. قال وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إليه. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أيضا توجيه لهن موعظة خاصة للنساء ضمن خطبة العيد، لأن عليه الصلاة والسلام رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن يعني بعد الخطبة، فوعظهن وحثهن على ماذا. أيضا هناك من أحكام صلاة العيد، طولنا عنكم ماذا نسوي ما ظل عندنا شوية، أنه يكره التنفل قبلها وبعدها. يكره ماذا؟ صلاة النافلة قبلها مثلا يظل يطوع، لا ما ورد. كذلك بعدها غير مشروع، قبل وبعد في موضع حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، حديث متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها وبعدها، ما لها راتبة، هي ليس لها صلاة راتبة. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان عن ذلك. فإذا رجع إلى منزله له ذلك، يصلي ما شاء، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. طيب لو فاتت الإنسان صلاة العيد، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فدم، يصليها في نفس اليوم لأنه ما زال الوقت ماذا متسع، يعني وقت العيد متى ينتهي؟ إلى قبل الزوال. لاحظتم إحنا كلامنا لو كان بعد الزوال، يعني ما علم بالعيد، العيدين قلنا التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع بها صوته إلا الأنثى لا تجهر بالتكبير، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، قوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله، ويجهر في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وجاء في الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، وفي رواية لمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد، لماذا؟ لأن الله قال ويتكمل العدة ويتكبر الله، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد، المقيد فقط في عيد الأضحى فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المؤمنين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حيث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر ثم يذكر الحديث، ويبتدئ التكبير مقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا المحرم، لأنه قبل ذلك يكون مشغول ماذا؟ الحاج مشغول بالتلبية. روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، وقلنا ما معنى المعدودات؟ هي أيام التشريق. وقال الإمام النووي وهو الراجح عليه العمل في الأمصار، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. قال وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تنقطع معه برمي جمة العقبة، ووقت رمي جمة العقبة المسنوع ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا. يقول هذا عمل على الغالب، وذكرنا صفة التكبير. أما التهنئة فلا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا، يقول تقبل الله منا ومنك. وقال شيخ الإسلام تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأمر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا صلى الله عليه وسلم بارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.